الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الفصل 13 من دراسه الصوفيه. قال المصنف: الكشف الصوفي. قال: من أصول الدين الإسلامي وقواعد الإيمان في الشريعة الإسلامية أن الله تعالى وحده علام الغيوب. هذه أصول، بل هي أركان من أركان الإيمان بالله تعالى، أنه هو وحده علام الغيوب، وأن الخلق مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيب إلا من شاء الله أن يطلعه منهم على ما أراد من ذلك، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. هذا الذي نص عليه المصنف أصل معلوم سبق علينا مرات ومرات في أصول الاعتقاد بداية. قال: ولقد تعدى المتصورة على هذه الصفة لله عز وجل فأقاموا أمرا سموا بالكشف الصوفي، يعني عندهم رفع الحجر من أمام قلب الصوفي وبصره ليعلم بعد ذلك كل ما يجري في هذا الكون، وبالغوا في هذا الادعاء بما لا يجرؤ على القول به إلا عتاة الزنادقة، كما هو مسطر في كتبهم بأقلامهم، وكما تبين ذلك من خلال ما قدمناه من الإشارات الكثيرة إلى حقيقة الكشف من خلال نظرتهم إلى أقطابهم في حالة رفع الحجب عنهم واتحادهم بالله تعالى ورفع الاثنينية اللي هو من التسمية، يعني هو والله واحد بينهم وبين الله تبارك وتعالى. ويبدو أنهم ترقوا في هذه الدعوة على النحو التالي: ادعوا أن الصوفي يكشف له عن معان جديدة في القرآن والسنة والآثار والرسوم لا يعلمها علماء الشريعة الذين سموهم علماء الظاهر والقراطيس. سبق طبعا هذا الاصطلاح مرات، نسموا علماءنا أنهم أهل الظاهر وأصحاب الكتب والقراطيس، هذه أما هم فلا، ليسوا بحاجة طبعا، العلم بتاعهم علم تلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما كما سبق مرات، لأنهم أي علماء الشريعة إنما يعتمدون في نقل تلك المعاني من القرآن والسنة على موتى، وأما هم فإنهم يأخذونها عن الله تعالى مباشرة، وطبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقظة أو مناما. ومن هنا تجد أقطاب التصوف حين يشرحون بعض الآيات والأحاديث يأتون فيها بمعان من نفس أخيلتهم، ويزعمون فيها مزاعم هي عين الأكاذيب التي لا يسندها أي دليل، لا من الشرع بل ولا من العقل، في أكثر ما جاءوا به في شروحاتهم. ثم ترقوا فقالوا: إن لهم علوما لا توجد في الكتاب ولا في السنة، يأخذونها جديدة عن الخضر، ولذا طبعا يتكلمون عن الخضر بمنزلة مرموقة عالية، ويصفون فيه ما استطاعوا أن يصفوا، الذي هو على شريعة الباطل حسب دعمه. طبعا شريعة الباطل خلاص عرفنا، هم في أشياء احنا بنرى كل هذا الكلام، حتى لو استمع إلينا صوفي يقول نزيت مش فاهم الحقيقة، الكلام ده ليس على ظاهره عندهم مهما قلنا. ابن عربي والحلاج والمرسي وابن الفارض كل هؤلاء الزنادقة عندهم ليسوا كما هم عندنا، لا 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 لا، في الظاهر كما سبق الظاهر شيء والباطن شيء، ممكن هو بيزني والزنا ده عندك انت حاجة مش كويسة لكن عنده حاجة حلوة، تمام. طبعا هذا قبل وجنون لا يصدق به إلا مخبول أو مجنون أمام هؤلاء الذين يتحدثون ويتكلمون باسم دين. ثم ترقوا فقالوا: إن لهم علوما لا توجد في الكتاب ولا في السنة، يأخذونها جديدة عن الخضر، الذي هو على شريعة الباطن حسب دعمهم. وهذه الفرية هي التي استباح بموجبها كثيرا من الفواحش والمحرمات، سبق طبعا مرات، إذ إن النصوص التي يفيد ظاهرها التحريم قد يفيد باطنها الإباحة. والخضر يؤكد لهم ذلك، فإذا بتلك النصوص ظاهرها سواد وباطنها سواد آخر لا صلة بينها إلا تلك الروايات التي صدرت عن الخضر. طبعا فين الروايات؟ طبعا من أكاذيب. فين الروايات؟ ما دعا بالخضر شيء غير ما نص على النص القرآن والسلام. لكن طبعا هم عندهم طبعا أكاذيب ومرويات كتلك الأكاذيب والمرويات عند الشيعة الروافض، فالشبه قائم بينهما. فإذا بتلك النصوص ظاهرها سواد وباطنها سواد آخر لا صلة بينها إلا تلك الروايات التي صدرت عن الخضر أو بعض المنامات التي حدثت لأقطابهم الكبار، التي حدثت لأقطابهم الكبار الذين استباحوا كل محرم من الفواحش. محرم وفواحش عندهم ليس بمحرم ولا بفاحش على أساس اللي بيظهروا في بعضهم، هذا ما بنعرفه في الدنيا. تمام؟ نعم. وهناك فرية أيضا اقترفوها وهي قولهم إنهم يتلقون علومهم عن ملك الإلهام كما تلقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علومه من ملك الوحي مباشرة. فين بقى ملك الإلهام ده بقى؟ ده ملك جديد. ملك الوحي اثنان. طب ملك الإلهام؟ ما تقولش مش هاي خلاص. طيب هذه نحتاجها طبعا، ده عادي ماشي ان شاء الله في النهايه. ملك الالهام. واخرون منهم يزعمون انهم يتلقون علومهم عن الله راسا وبلا واسطه، حيث تنطبع هذه العلوم في نفوسهم وبموجبها ياتون ما ياتون من امور. طبعا هذا ترسخ حتى في الأتباع. في الأتباع نعم ينظر إليك بنظرة أخرى، نظرة والفارس الشاسر أكيد كان هما من طبقة وأنت من طبقة ثانية، أو إن شئت فكل هما طبعا على رأس الدين المزعوم وأنت في ذيل الدين، يعني أنت ما لك مكان هنا. وآخرون منهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرهم بأذكارهم وعبادتهم يقظة لا منام. طبعا هذه نسمعها كثيرا من اكابرهم اليوم عبر الفضائيات، يشوف الرسول والرسول يتكلم. ثالثا ثم دعموا انهم يعلمون اسرار الحروف المقطعه من القران وقصص الانبياء على حقيقتها. ثم دعموا انهم يعلمون اسرار الحروف. طبعا دي عندنا في اصولنا لا يعلمها الا من تكلم بها وهو الله كلاما حقيقيا بغير تأويل ولا تشبيه. تمام. ثم زعموا أنهم يعلمون أسرار الحروف المقطعة من القرآن وقصص الأنبياء على حقيقتها، وأنهم يجتمعون بالأنبياء ويسألونهم عن تفاصيل قصصهم وخرافات كثيرة ذكرها الجيل بكتابه الإنسان الكامل يمدها السمع وينفر عنها الذوق. وكان الغزالي الإمام المشهور، ده معروف طبعا إمام في المذهب الشافعي صاحب المستصفى والإحياء المقدس عند الصوفية. وكان الغزالي حين دخل التصوف ولم يستطع الخروج منه رغم أنهم كانوا من علماء الشريعة، فكان ذكر أشياء كثيرة عن الكشف الصوفي وخراباتهم فيه مؤيدا له. وعتاة هذه الدعوة ابن عربي وعبد العزيز الدباس والبسطاني والتجاني والمرسي إلى غير هؤلاء، لقد كانت دعوة الكشف هي المقدمة الأولى. يقول المصنف هو مستقر جيد عندهم من التيامة في التجانية، ولذا اختار التجانية لدراسته، قال: لقد كانت دعوى الكشف هي المقدمة الأولى في نظري إلى الإدعاء بوحدة الوجود والحلول. طبعا هي خطوات سلسلة كما سبق في مصدر الباطني أو فكر الباطني المجلد الثاني. طبعا هي سلسلة ليؤصل شيء في الأدلاع، هي سلسلة بتدرج فيها تمام إلى الإدعاء بوحدة الوجود. وإلا كيف يقول وحدة الوجود وبالحلول؟ يبقى لازم كما سبق في درجات درجات يقنع بها الأتباع، حتى إذا وصل إلى مرتبة أو إلى درجة خلاص يبقى كده هو ولا واحد كما سبق في النصوص ويأتي مثلها. فإن دعوى الكشف مبالغة فاحشة، ولكنها تعتبر من باب التمهيد لما هو أفحش منها تمام، وهو ادعاء الاتصاف بالله تعالى والأخذ عنه مباشرة. ولذا ترى كثيرا من المؤلفين من علماء التصوف زعموا أنهم لم يأتوا بما ذكروه في كتبهم إلا عن طريق الكشف الصريح، يتلقونه عن الله مباشرة رغم ما يحمل من كفر وفجور وزندقة وإباحية، كما زعم ابن عربي في فصوصه والجيني في كتاب الإنسان الكامل الذي يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف حسب أدخل الجيني بصفات الله تعالى وبصفات أقطاب التصوف أحيانا، حيث يظهر في صورة أي شيخ منهم كالشبل والجبرت وغيرهما في زمنهم وفي غير زمنهم. وكتاب الجيل الإنسان الكامل مملوء بالعبارات التي تؤدي إلى إحياء الخرافات والزندقة، فقراءة عابرة له تجعلك لا تتوقف في هذا الحكم عليهم ولا فيما كتبه عتاة التصوف كالدباب وتلميذه أحمد بن مبارك والشعراني وعلي حرازم وغير هؤلاء ممن لم يلتزم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. ثم دخلوا على عوام المسلمين، على عوام المسلمين، ولذا دائما المصنف يدندن حول طلب العلم ويخاطب: يا طالب العلم يا طالب العلم، ان هو الميزان. كل هذه لا يعنينا تقول لي ده استاذ دكتور، ده كبير، ده تخين، ده بيطلع بفضائيات، ده مشهور ليل ونهار، هذه موازين عندنا فاشله لا نعتبرها بالمره. انما هناك اسس وموازين هي الاصل في دين الاسلام، اي انسان يقاس عليها مهما كان شانه يقال له: من اين لك هذا؟ كلمه واحده: من اين لك هذا؟ وطبعا هو بيجي له ارتعاش وخنجر مسموم بالحنجره يبدا هو يهاجمك بالشتائم وبالسباب والقذف اذا قلت له: من اين لك هذا؟ نعم. ثم دخلوا على عوام المسلمين من طريق الكشف الالهي والوصول الى الحقيقه وصفاء القلب والولايه، ولذلك من انواع الشبكات الشبكات الصوفيه التي يصطادون بها الناس عن طريق دعوى الكشف والتظاهر للزهد واكرام الله تعالى لهم بمعرفة ما لم يعرفه غيرهم. وفي كل ذلك تساعدهم الشياطين. واقصد هؤلاء الذين يخبرون بالمغيبات عن طريق الكشف انما يستعينون بالسحر والتلاصم. الفصل الرابع عشر: الشطحات الصوفية. قال المصنف: لقد وصل الصوفية بشطحات الى حد لا يقدم عليه الا من تزندق والحد وخرج عن الدين، ولقد فاضت كتبهم بذلك وتواتر النقل عنهم، وهو أمر لا يدع مجالا للشك في إلحاد من يعمل ذلك منهم، وفي إعراضه عن الخلق الفاضل والعقل السليم فضلا عن الدين. وما يلحظه القارئ لكلامهم أنهم بعد أن أوردوا أنفسهم تلك الموارد الوخيمة أرادوا أن يخرجوا منها فلم يجدوا لهم مخرجا، فادعوا أنهم إنما قالوا تلك الكلمات الكفرية في حال سكرهم بالله. في حال سكرهم بالله بتعني أنه اللي بيريلوه ده شغل الريالة اللي بيحصل دوت وشغل العبط والجنون، وبعدين يقوم يروح بقى بروح بغيبوبة تانية يبدأ يتكلم بالكلام الجنون ده كده. خلاص أنا كده استقرت بالله، قلت بالله وعجل بالله، ده هو اللي جعلنا نقول الكلام ده في حق الله. فبالتالي ده مزيد أنس بمين؟ بوحدة الوجود والحلول. ده على حد تعبيرات ده عند من أول يعني هو يلف ويدور علشان مش لاقي حاجة لهذا الكفر وهذه الزندقة، مش لاقي حاجة يقولها غير نقول هذا الكلام تمام. وطبعا غير الفريق الآخر المعترف بهذا الشيء أيضا على أساس باطل وظاهر كما مرة مرات، إنما قالوا تلك الكلمات الكفرية في حال سكرهم بالله تعالى وغيبوبة عقولهم عن الإحساس بأي شيء غير الله. طب وده مستهد؟ مستند قوي طبعا لهم. وما أصبح هذا العبد وأسمجه فهل هم أحب لله من الأنبياء ومن كثير من أتباعهم الذين لا يقاس بهم غيرهم ولم يعبر عن أحد منهم أن تلفظ بما تلفظ به هؤلاء الذين امتلأت نفوسهم زندقة وحقدا على الإسلام والمسلمين؟ إذن فكر آخر صنعه أهل الكفر والإلحاد لضرب الدين كتلك الأفكار الهدامة. ومما يدرك طالب العلم أيضا طالب العلم من يرى أهمية العلم ومما يدرك طالب العلم أن الشطحات الصوفية كثيرة جدا لا يمكن حصرها إلا بدراسة وافية، غير أننا سنعرض هنا بعض الأمثلة لتلك لتكون نموذجا لبقية شطحهم وغلوهم ومقدار جرأتهم على اقتحام الأمور العظيمة في الإلحاد. قال هيجيب بقى مقتطفات عن تيفور ابن عيسى اللي هو أبو بسطام أبو يزيد البسطامي وهكذا سريعا بعض هذه الأشياء. قال أبو يزيد البسطامي عن الله تعالى: رفعني مرة فأقامني بين يدي، يتكلم عن مين؟ عن الله عز وجل. رفعني مرة فأقامني بين يدي وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك. فقلت: زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك. ها؟ طبعا لم يصدق هذا الكلام مسلم له إله وله نبي اصطفاه ربه. ده يدل على إيه؟ العقل بيدندنوا بيه يقول العقل ومكانة العقل والعقل ومكانة العقل. ما في عقول، ما في عقول، البهائم أكرم من هؤلاء. ومعناه أنه يطلب أن يصوره الله على صورة عز وجل تماما، فإذا شاهده الناس قالوا شاهدنا الله. ذكر طبعا الروايات عنه، لكن قال مرة: سبحاني سبحاني. وقال مرة: ضربت خيمتي بإزاء العرش أو عند العرش، ضربت خيمتي بإزاء العرش أو عند العرش. واجتاز بمقبرة لليهود فقال معذورون، ومر بمقبرة للمسلمين فقال مغرورون. لا ده لا معاني، أي يرجع للأصول، لكن الله سبحانه وتعالى يجريها على ألسنتهم بغير إرادة منهم. هدلنا على الأصول. نعم. وقال يخاطب الله تعالى: كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة. وقال: لأن تراني مرة خير لك من أن ترى ربك ألف مرة. وقال: إلهي إن كان في سابق علمك، إن كان في سابق علمك، إن كان في سابق علمك أنك تعذب أحدا من خلقك بالنار فعظم خلق فيه، أي في النار، حتى لا يسع معي غيري. وقال: ما النار لأستندن إليها غدا وأقول اجعلني لأهلها فداء أو لأبلعنها، ما الجنة لعبة الصبيان. طبعا يأتي توضيح هذا الكلام من المصنف إن ما في لا يقرون ولا يتعامل ولا شيء ولا الأكل، وكل هذا كلام ده شغل الناس العوام اللي زي حالتنا، يعتبرون العوام وهم خصوص الخواص، تمام؟ لكن هم طبعا علمهم وتدربهم الى الله عز وجل جعلهم هم والله واحد وكل شيء، وده تمام الربا. هذه العربه التي نراها منهم دي تمام الربا. تلك بعض الصفحات البسطامي، وهناك الكثير يريدها علماء الصوفيه عن بين مستحسن لها وبين مراوغ في معانيها. ها؟ بين مستحسن لها وبين مراوغ في معانيها. أما الشبلي هو الآخر له من الشطحات ما نذكره. قال: أخذ من يد إنسان كسرة خبز فأكلها. أنه أخذ من يد إنسان كسرة خبز فأكلها، ثم قال: إن نفسي هذه تطلب مني كسرة خبز، ولو التفت سري إلى العرش والكرسي لاحترق. وقال: لو خطر ببالي أن الجحيم نيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا. وقال: إيش أعمل بلظى وسقر؟ ها؟ إيش أعمل بلظى وسقر؟ عندي أنا لظى وسقر فيها تسكن، يعني في القطيعة والإعراض، لأن من عذبه الله بالقطيعة هو أشد عذابا ممن عذبه بلظى وسقر. وسمع قارئا يقرأ هذه الآية قال: اختأوا فيها ولا تكلمون. فقال الشبلي: ليتني كنت واحدا منهم. وقال: إنا لله عبادا لو بدقوا على جهنم لأطفأوها. فصعب ذلك على جماعة ممن كان يسمع ذلك. وقيل له: لم تقول الله ولا تقول لا إله إلا الله؟ فقال: أستحي أن أوجه إثباتا بعد نفي. ليه؟ قال: أخشى أن أوخذ بكلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار، ولا أصل إلى كلمة الإقرار. يعني هو الله لا يؤخذ، فما يلحقش يوصل لكلمة إيه؟ إيه يعني هيقول الإقرار أو الإثبات، وبعد كده ما يلحقش يقول القبض. وقال أبو الحسن النوري: وقد سمع المؤذن، خلاص نوصل إلى قوله أسفل، إذا رجع القارئ خلاص كفاية كده، وإذا رجع القارئ إلى كتاب الطبقات الكبرى للشعراني فسيرى العجائب والغرائب مما ينقله الشعراني، طبعا ده من المقدسات المراجع عندهم، مما يقول الشعراء عن أسياده الذين ترجم لهم مبتدا بقوله قال سيدي رضي الله عنه، ونحن نقول بملء فينا لا رضي الله عنه ولا عنه. ثم ملأ كتابه بأخبار هؤلاء في شطحاتهم وفي تصرفاتهم بما يستحي الإنسان أن يقرأه أو ينظر فيه، شطحات تصل إلى عمق الكفر، وتصرفات من أولئك الأقطاب تصرخ بالعار والفجور. وقد ترجم لعدد كثير فارجع إليه إن أحببت أن ترى مهازل الصوفية وسقطاتهم التي لا تقال. وقد ترجم الشعراني لعدد كثير منهم ودعم أنهم كلهم أقطاب التصوف، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنه حشر خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل جعل الخليفة الأول المسلم أبا بكر رضي الله عنه هو أول هؤلاء الأقطاب، ثم عمر، إلى أن ذكر أيضا كثيرا من خيار التابعين وعلماء الأمة الذين لا صلة لهم بخرافات الصوفية وخزعبلاته، بل إن حشره لهؤلاء مع الحلاج والبسطاني والشاذلي والمرسي وغير هؤلاء من عتاة التصوف يعتبر إهانة لهؤلاء رحمهم الله تعالى. وقد سار على نفس المنهج الكثير من مؤلف الصوفية، كما فعل نفس المسلك اللي سلك والشعراني المنوفي في جمرة الأولياء، وطبعا سبق نقل من هذا الكتاب، وقبله القشيري أيضا سبق نقل منه في رسالته، وكل من جاء بعد هؤلاء سلك نفس ذلك المسلك الخاطئ الهازل. الفصل الخامس قال فيه المصنف: التكاليف في نظر الصوفية. التكاليف في نظر، هل الصوفية مكلفون؟ يعتقد غلاة الصوفية أن الصلاة، غلاة الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة وهي عبادات العوام، وأما هم فيسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة، ولذلك فإن لهم عبادات خاصة ومناهج وطرائق خاصة، ومناهج وطرائق خاصة، خلاص دين تاني، ومفاهيم تختلف تماما عن مفاهيم العامة، خصوصا بعد وصول أحدهم درجة اليقين كما يزعمون. وقد شرع كل قوم منهم الشرائع خاصة بهم في الذكر والخلوة والملابس المخصوصة والحلقات الخاصة، وقد يتفقون في بعضها وقد يختلفون، إلا أن كل صاحب طريقة يجعل على أتباعه أغلالا وحواجز شديدة، بحيث لا يستطيع أحدهم أن يغير طريقته بطريقة أخرى، وحتى مجرد الذكر إلا بإذن الشيخ وكل ذلك إنما يفعلونه كما يزعمون من أجل ربط القلب بالله للتلقي عنه مباشرة ولاستنداد العلوم والمعارف عن الله رأسا على يد شيخ خوله الله ومنحه القدرة على ذلك. وأما بالنسبة للتحريم والتحليل فأهل وحدة الوجود منهم لا شيء يحرم عندهم. اللي وصل المرتبة اللي فوق اللي سبق المرتبة اللي وصلنا احنا فيها دي السابق ده في المجالس السابقة اللي بيوصل المرتبة دي خلاص ما في شيء اسمه حلال وحرام عنده. اللي هو شايفه بيعمله على انه ده دين تمام ده خلاص وصل لدرجة ما في تكاليف بل هو مكلف باشياء اخرى بل هو في نظره لماذا يقول يكلف هو بيقول انا الله والله انا يبقى خلاص انتهت القضية. اذا لا شيء يحرم عندهم لان الكل عين واحدة وفعل الخير وفعل الشر والقبيح والحسن انما هي افعال لا فروق بينها لاحتواء الذات لها كلها. ولذلك فقد حصل من بعض كبارهم وائمتهم ما يستصبح الشخص مجرد ذكره اذ كان منهم الزناة واللوطية والملاحدة ثم لا يلحق لأي شيء لأي شخص أن ثم لا يحق لأي شخص أن يعترض. ليه؟ قال لأن الشيخ لا يفعل شيئا إلا لحكمة. يا سلام ها لا يسأل عما يفعل والأتباع هم اللي يسألون خلاص بقى ها نعم وأيضا لا يفعل هذه الأمور التي يعتبرها الناس فواحش بجسمه وروحه بل بجسمه فقط وأما روحه فهي أجل من أن تتدنى إلى فعل هذه الأمور الجسيمة. وقد وجدوا من الناس الذين هم أضل من البهائم من يصدقهم في كل ما يصدر عنهم يعني مش لهم بس يكون عن الناس ديت على اللي بيدعوا انت ما عندكم عقول. وقد وجدوا من الناس الذين هم أضل من البهائم من يصدقهم في ذلك في كل ما يصدر عنهم فصدقوهم في التفرقة بين ما يفعلونه بأجسامهم لحكمة. ها لحكمة ليش بتزني ليش بتشرب خمر ليش كذا لحكمة وبين ما في أرواحهم من السمو والتعالي عما يفعله سائر الناس. والعقل من أجل نعم الله على الإنسان. طبعا كلمة شيخنا تعني دي ما لا عقول لهما. والعقل من أجل نعم الله تعالى على الإنسان يعني هذا يعني أنهم بلا عقول مرة تانية. ثم اخترعوا مفهوما ضالا وهو أنه قد يصل الأمر أحيانا إلى حد أن للولي شريعته الخاصة وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعته الخاصة فلا يمنع أن يحصل الخلاف بينهما ويكون الجميع على الصواب. فالولي يتلقى شريعته عن الله تعالى مباشرة وشريعته خاصة وهي شريعة للخاصة ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقى شريعته عن الله تعالى مباشرة وهي شريعة للعوام. طب هم أدعى مين بقى؟ هم أدعى مين كده؟ مفيش تبع كده بقى هم حط راسهم براس النبي ها صلى الله عليه وسلم صحيح يعني كده شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لله العوام احنا اما هم يبقى ده شريعه ثانيه شريعه الاكابر عندهم الزنادقه هؤلاء دول في العتق ايوه نعم نعم ما خلاص بقى معنى كده الامور واضحه بقى خلاص كده الامور واضحه. ولذا تجد في حلقات هؤلاء الصوفية الأولى من الفواحش والخروج عن تعليم الإسلام ما لا يمت الإنسان بصلة لأن هذه الأفعال من الاختلاط والحشيش والبنج بقى في بنج صلة صح؟ في بنج في بنج صلة أو في المراجون أو حاجات تبقى جديد ما فيش هم عارفينها يا جماعة ابن عربي ممكن جيلهم أكيد ممكن يكون ربهم جابوا لهم ربهم لأن هذه الأفعال من الاختلاط والحشيش وأنواع الفساد قد تكون مباحة في شريعة الولي مع حرمتها في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل شريعة. وما دام الشيخ الصوفي قد وصل إلى حد التلقي عن الله مباشرة واطلع على كثير من أسرار هذا الكون وعرف الكثير من المغيبات فإنه والحال هذه ليس عنده طمع. وده بقى إشارة الكلام، ما دام ان حال وصل لهذه المرتبة ما عنده طمع في جنة ولا خوف من النار. ركز ده من هنا، لان عندنا في اصولنا حال العبد المؤمن بين حالتين، الخوف من الله والرجاء ورحمة الله. تمام؟ فادعوه خوفا وطمعا، خوفا من الله وطمعا في فضله ورحمته سبحانه وتعالى. لا، بعد كل ده او هذا الموجب البسيط، ها هو مش في حاجه بقى الى جنه ولا في حاجه انه يخاف. يخاف ليه؟ وهو عايز يروح الجنه يعمل بها ايه؟ تمام؟ ليس عنده طمع في جنه ولا خوف من نار. ومن هنا تنشا الاستهانه التامه بجميع التكاليف الشرعيه. وقد تبجح الكثير منهم بانه لا يعبد الله تعالى طمعا في جنه ولا خوف من النار. ليه؟ لان هذه العباده، شوف بقى التعليل، طب ليه انت مش ما بتخافش ربنا ولا بتطلب رحمه ربنا؟ ليه؟ بقول لك دي معاوضه، والمعاوضه على ايه؟ اذا كنت انا اعاود مين ودي لمين؟ يعني انا وصلت لمرتبه كبيره مش محتاج اعاود، انا بقول كنت يكون. شفت الكلمه؟ اي النار في ايدي والجنه في ايدي، يعني انا مش محتاج بقى بالعكس اللي بيجيني أنا بوديني. لأن هذه العبادة معارضة، والصوفي قد اتحد بالله، شفت الكلام؟ وفنى فيه لأجله لا لغرض آخر. شفت حتى الأساليب أكيد فلسفية، يعني اتحد بالله لأجل الله. إزاي بقى أنت متفقه؟ شيخ مش هنفهمه يفهم. اتحد بالله لأجل الله. والخوف من النار أيضا طبع العبيد، هو مش عبيد، هو مش عبيد، هو عبد، هو لا ما بحر، هو اتحد بالله، هو الله والله هو. يبقى خلاص وصل المرتبة، مرتبة ألوهية، مرتبة تغيير، مرتبة مش همه حاجة خلاص. يعني أعوذ بالله السميع العليم، الله أكبر الله أكبر، كنا نقول بقى إيه؟ أنا وصلت لو قلتش هو الله يكون ابن الله. مع أنت قول بقى لو فتحت مجال للعقل لهذا التخبط الله أكبر. تمام؟ نعم. والنار أيضا طبع النار أيضا طبع العبيد، الخوف من النار طبع العبيد لا طبع الأحرار، كما تبجح البسطامي بقوله السابق كما جاب هبة، من نار قال لأستندن إليها غدا وأقول اجعلني لأهلها فداء أو لأبلعنها. وما الجنة؟ قال لعبة الصبيان. والشبلي قال إن لله عبادا لو بذقوا على جهنم لأطفئوها. فهم يزعمون أنهم يعبدون الله حبا في الله لا كما يعبده الخائفون من النار الطمعون في الجنة، فإن عبادتهم إنما هي على سبيل العوض لا حبا في الله. ولا وعلى هذا فإن من سبقه من صالح المؤمنين والأولياء من الصحابة وغيرهم بل والأنبياء كانت همتهم قاصرة عن إدراك هذا المعنى الذي اهتدى إليه هؤلاء الزنادقة. ومما يدل على ما تقدم ونذكره فيما يلي من كلام الصوفية، حيث قسم المنوفي الناس بالنسبة لمراتبهم وقربهم وبعدهم عن الله ثلاثة أقسام تحت عنوان حقيقة الطريق. فقال إن في هذا الطريق، وهو السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى عند قطع المنازل والترقي في المقامات، ينقسم بحسب اختلاف أحوالهم إلى ثلاثة أقسام، لكل قسم منها طريق. القسم الأول ذو الأمزجة الكثيفة والأفهام الضعيفة الذين يعثر عليهم محاولة التعلم من طريق التعليم، فطريقهم يستقيم بالعبادة والتنسك والزهادة والصلاة والصوم وتلاوة القرآن والحج والجهاد وغيرها من الأعمال الظاهرة، لأن هذه الطائفة لصلابة أبدانها وقوة أركانها تتحمل مشاق العبادة، والسالكون بهذا الطريق لا يزالون على هذا المناهج على هذه المناهج حتى يرقوا لأرفع المعارف ويقربون من مواطن تنزلات المعارف، وإذا وصلوا إلى هذا الحد فحينئذ يكشف لهم عن سبحات المحبوب، يكشف لهم عن سبحات الايه المحبوب، ويرون عجائب الغيوب، ويتلقون عرائس الأسرار. وهذه الطرق صعبة جدا والواصل بها على خطر عظيم. الطريقة الثانية طريقة أهل الخصوص، وهم من ذوي الأفهام اللذوعية والأخلاق الرحبة والهياكل النورانية والنفوس الأبية الأبية والنفوس الأهلية، أولئك الذين قد لا يملكون نفوسهم في حال الندوات فطريقهم المجاهدات، والسابقون بها لا يزالون يرتاضون في قلع من طبع في نفوسهم من الأخلاق الذميمة إلى أن تذهب تلك الطباع المكتسبة وترجع إلى فطرتها السليمة. القسم الثالث هم ذو النفوس الرضية والعقول الذكية والفطرة الصديقية التي أبدان أصحابها في نهاية الاعتدال واللطافة إلى آخر ما ذكر. وقال أيضا وبما أن التصوف هو زبدة الديانات، التصوف زبدة الايه الديانات ولبها، وليس مجرد تقاليد وطقوس وقواعد ظاهرية، كان لكل ديانة تصوف. المصنف له الحق أن يعقب ويقول هذا الكلام فيه التصريح بأن التصوف لم يكن نبعه الإسلام فقط، كما سبق ومرات ده خليط هندوسية وثنية يونانية بوذية والإسلام بالمرة من جملة تمام يهودية هكذا، وإنما هو زبدة الديانات أي أنه ملفق من ديانات شتى. وفيه أيضا التصريح بأنه ليس مجرد تقاليد وطقوس وقواعد ظاهرية، والإسلام كما هو معلوم فيه بيان شامل لكل ما يحتاجه المسلم، هو نظام كامل ولا يجوز تسمية مجرد تقاليد وطقوس، على أن القواعد الظاهرية نسبة إلى الظاهر يقصد بها قواعد الشريعة الذين يسميهم الصوفيون أهل الظاهر. وهنا فرق بين الزاهد وبين الصوف، دي برضو لطيفة. هنا الزاهد والصوفي، مين الزاهد ومن الصوفي؟ الزاهد الذي يتصرف ينصرف عن الملاذ الدنيوية وينكر على نفسه جميع شهواته وإن أحلها الشرع، وينكر على نفسه جميع شهواته وإن أحلها الشرع، يعني عايز أكل ممنحها عن الأكل، حلال ولا حرام؟ ممنحها الذات حتى لو هلك، عاوز يتزوج لا ما في زواج، عاوز يلبس ما في لباس، مش دي كلها أشياء عندنا في الشرع أحلها الشرع الحكيم صحيح؟ والمتنطع فيها منعه النبي صلى الله عليه وسلم وحضره صحيح؟ ها؟ وليه وحديث عبد بن عمرو وحديث غيره وغيره من الصحابة الله عز وجل عنهم وأرضاهم وضع قوانين صحيح؟ وإن لجسدك وإن لبدنك وإن لزوجك وإن لأهلك وإن لجارك قوانين وضعها. طبعا هو دون هنا ينكر على نفسه حتى وإن أحلها الشر، ده زهد محظور، زهد إيه؟ محظور تمام. ويتحمل مرات الجوع والعطش بصفة مستمرة وصوم دائم. طبعا عندنا تحذير عن إيه؟ الإثمان في الصوم، يصوم كل يوم صحيح ولا لا؟ بالنصوص عندنا موجود. لا يفعل كل ذلك إلا طمعا في ربح الآخرة والمكافأة بجنات النعيم. الصوفي بقى، الصوفي لا يرجو من ذلك شيئا، وإنما همه الوقت الحاضر، وهدفه أن إن زهد وإن عبد معرفة لله، أن زهد وأن عبد معرفة الله، ها أن زهد وأن عبد معرفة الله والاتصال برضوانه. يعني هذه الصوفي هو لا ينظر لمثل هذه الأشياء، وإنما هو ينظر إلى درجة الإيه؟ العلو بالطرق السابقة بقى في التدرج إلى درجة الكشف حتى درجة اليقين. وهنا أول بقى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين الدرجة هذه درجة السقوط أي تكليف شرعي إلى آخره. ومعنى هذا أن الجنة والنار لا قيمة لها في نظر الصوفي، وبالتالي هو مش في حاجة إلى زهد ولا في حاجة إلى مزيد عبادة ولا شيء. ده الفرق بين الاثنين. ولذلك الدندنة حول إن الصوفي ده ما هو إلا زهد وبيتكلم بلسان الزهد، ده مش حقيقة، ده مش حقيقة. ولذلك لا ترى أبدا أي صوفي يدخل معك في حوار، أي أتبع من الأتباع، ودي أنا ليه معاهم صولة، ودول أي واحد من الأتباع اللي هم الناس اللي هم بي في المرتبة 50 اللي تحت، يعني الناس اللي هم ايه، لما تيجي تقول له طب ده وتبدا تشرح له وتلبس عليه الامور وتقنعه بحلاوه الدين وده مش دين ولا نعرفه، يمروا عند صاحبه الكبير او بقى الراجل اللي هم ايه اصلها هي برضه فئات، زي مثلا رئيس المركز وبعد كده رئيس القريه ومش عارف زي بالظبط النصارى لما بيجي بيوضعوا مثلا ده الشماس ومش عارف ايه والاوضاع دي ها نفس الاشياء دي. طب هاتوا خليه وجيهه ونتكلم مع بعض فيه. ممنوع ممنوع. بعضهم طبعا صرح يقول لي هو مين انت عشان تقعد مع الواسط، خلاص هو لما يفشل يقول لك انت مين انت، لكن هذه هي الحقيقه. نعم. على كل ذكر قال ابو سليمان الدراني في درجه الابدال ومنزله في العمل لم يبلغ الأبدال ما بلغوا بصوم ولا صلاة، ولكن بالسخاء والشجاعة وزمهم أنفسهم عند أنفسهم. وهذا الكلام فيه الاستهانة بشرائع الإسلام حيث فضل السخاء والشجاعة وذم الناس على الصوم والصلاة. وقال أيضا إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي. تلقي بقى. وهذه دعوة صريحة للتكاتل في الطاعات وتعريض بقلة فضل الصلاة. فشيخ خالد ده أنا شفت كبير من كبر الناس كبيرة، قلت أنا قبل كده مرة شريك كبير قلي كبير كان تشكين كده وكان تختخ في نفسه كده وكان يجلس يجي الصباح يعني ممكن الساعة 10 صباحا كده خلاص. كنت صغير لسه يعني في الأبدية أو شيء أنا ما عادي لكن ذكرها حظ هذا الشيء يعني. وكان يجي وخلاص ويعود بقى مثلا ايه يبقى المسجد بينه وبين المسجد ادي بيت واحد اثنين بيتين والمسجد ما في ولا حضرته ولا الكلام ده، ما في صلاة ولا في شيء ولا كلام ده. ممكن مثلا ايه وده يعني ما نعرفش عن ايه صلاة والكلام ده. بعدين دخلت السنة بقى والكلام ده كله بدأ يبقى في وعي وفي إدراك وشيء. هو الناس دي ما بتصليش ولا بتصلي؟ طبعا مين بيقول لي بقى المخابيل بقى اعماله ومش عارف ايه والكلام ده ما تعرفش. طبعا ما في مش ايه هو بقى بيكون مثلا عامل كده كده بقى هو في دوامه ثانيه. ايه الدوامه دي؟ ما حدش عارفها. الشيطان لابسه ما انتش عارف، مجنون ما انتش عارف، اغمى عليه ما انتش عارف، مهم انه ده ايه في موضوع ثاني خالص. طبعا لا يمكن يكون ده دين، الان نقول بان هؤلاء في غيابات جب ما بنعرف عنهم شيء بالمره. تمام. وطبعا كل بقى ايه مساله الذكر بيقولوا ده بقى طبعا كل بقى الاول واللي بقى الاخر وكل واحد بيطلع بقى في الخبر وكل واحد في درجات الخبر مين الوقع الاول ومين يقعدوا يصحوا فيه كل ما بطول الفترات ديت يبقى له جاهزه اكتر شغل يعني ايه. الله المستعان. وتطرح مدرسه التكليف عند بعض اولياء الصوفيه عند الشعراني في تراجمه لكثير من اعلامهم بما لا يدع مجالا للشك في الحاد وزندقه هؤلاء الذين يسميهم اولياء ويتربى عنهم ايضا. ذكر بقى يعني صفحة 1033 ذكر كلام طبعا عن بعض الذين يسمون هم الأولياء وترد عنه الشريف المكذوب تقرأ بقى عنه طبعا ايه كلام فارغ. وبركات الخياط ويقول لك سيدي رضي الله عنه طبعا كلام فارغ. صفحة 1034 قالوا أمثلة أخرى كثيرة يريدها الشعراني تدل على مدى استهتار هؤلاء الأولياء حسب دعمه بالأخلاق والدين والتكاليف. فكان ذكر عن علي وحيش أيضا مهبول آخر المخاليل ما يخلل القلم من كتاباته وتلعتم اللسان من النطق به من الأعمال الفاحشة والزنا وفعله بالبهائم وصاحبها قائم أمامه وإن لم يرض تثمر في مكانه كمدخل الشعراني. كلما جاب العلم والوعي بعظمة هذا الدين شيء طبيعي لازم هذا ينتشر. لكن نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا انه اللي بيخرج من يد هؤلاء ويبدأ يسمع اخواني الفضلاء طلبة العلم يسمعون يبدأ يجيله ايه يعرف الحقائق. لذلك يا اخواني لتعلموا انهم يحذرون الاتباع الاستماع لنا ولأمثالنا مش تبقى انت عارف يتعرف اوعى طبيعي انه هيضلنا زي بالضبط بقية الفرق والجماعات والكلام ده كل واحد ماشي ايه اوعى تقعد مع ده وتقعد مع ده وتسمع لان ده لو يمشي مشيت معاه يضله يخرجك عن الطريق المستقيم صحيح؟ وعندي باع طبعا كل الفرق هذه ايه يعني شربت من بس الشرب الحمد لله مجد. قال ويبدو أن للكشف الصوفي علاقة قوية بترك التكاليف على حد ما أورده عنه الشيخ سعيد حوى. طبعا سعيد حوى ما تعرفش هو حاله ايه برضه كاتب معاصر ما تعرفش هو ايه فكره ايه ما تدريش ما تدري يعني رحم الله الشيخ ناصر الألباني لما قال كلمة طبعا ليس هو مفهومها انه بيخرجه من الملة ولكن كان في الشيخ الغزالي قال ما بعرف لهذا الرجل ملة يعني خطه ما واضح يعني هل هو ايه جنسه ما واضح كل يتكلم في طريقته ده من الفئة دي دي كان زي يقول ده من الفئة دي كان كأنه هو ملهوث من كل الفئات ما انتك عارف له طريقه تمام ايه. ونقل كلامه. الفصل الثالث الأذكار الصوفية. قال أما الأذكار الصوفية فحدث ولا حرج عن خرافاتهم فيها. وقد قدمنا من الأمثلة ما يوضح حال هؤلاء ومدى ما وصلوا إليه من الجهل بربهم والبعد عن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لقد اخترعوا أذكارا وشرعوا أورادا ما أنزل الله بها من سلطان بل اشتملت على الكفر والزندقة في كثير منها. انت بكلمة في كثير منها دي في حاجة حلوة وتسعة وتسعين مش حلوة انت معايا كده؟ ما انت برضو مش هتقول مش هتقول كل واحد في حاجة حلوة لكن الغالب بيحط لك السم فين؟ في العسل. والكذب على الله تعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما اشتملت على كلمات سريانية غير معروفة المعنى وعلى رموز وحروف مقطعة لا يعرف المراد منها. وكل صاحب طريقة له أذكار هي أفضل من كل ذكر وأجرها أعظم من كل أجر وما عداه باطل حسب تخرصاتهم في كل ذلك ينطبق عليهم قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ها؟ وهما الاثنين مش على شيء، وكل دول مش على شيء. نعم. فهم متفرقون، قد لا يجمعهم الا الاتفاق، قد لا يجمعهم الا الاتفاق على الرق وادعاء الوصول الى الله تعالى ومكالمته ورفع الغير والغيرية بينه وبينهم، مع ان كل صاحب طريقة يدعي انه يأخذ تلك الاذكار مباشرة عن الله عز وجل او عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحيانا يقظة لمناما كما يزعمون، وفضلوها تفضيلا عاليا ليرفعوا شأنها في نفوس اتباعهم ومريديهم على القرآن والسنة والادعية المأثورة. ويطول البحث لو أردنا ذكر نماذج من تلك الطرق المختلفة والأذكار المتبينة فيما بينها. فمنها الأذكار التجانية التي سبق ذكرها، وأذكار البسطامي والرفاعي والجيلاني والشبلي وابو العباس المرسي وآخرين كثيرين. ومنها أذكار الطريقة الشاذلية التي زعم أصحابها أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخضر هما اللذان علم الشيخ أحمد الإدريسي، حيث ذكر تلميذه صالح محمد الجعفري ذلك في كتاب مفاتيح كنوز السماوات والأرض المخزونة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الطريقة الإدريسية المصروف. طبعا يا إخواني ده معتقد، ده إيه؟ ده معتقد، ده معتقد. وصدق صدق لنا كم مجلس خدناه احنا في تأصيل المعتقد في البداية، كم مجلس؟ 7 ولا كم مجلس؟ ده معتقد ما عقد عليه الإنسان قلبه. انتهى القضية. أمر صعب، أمر صعب. وعلى كل حال هذه الأذكار في غاية الركاكة والكذب على الله تعالى وعلى رسول صلى الله عليه وسلم والاعتداء في الدعاء على حق الله ورسول صلى الله عليه وسلم. سقط 1037 ومدار أذكارهم على الإثبات كما يزعمون، ها؟ ومدار أذكارهم، طبعا دي تعليلات باطلة، تعليلات شيطانية، ومدار أذكارهم على الإثبات كما يزعمون. فهم يقتصرون على لفظة الله، لفظة الله، بدلا عن لا إله إلا الله. يعللون لهذا المسلك بما لا مقنع فيه حتى للجهال العام، فضلا عن أهل العلم، حتى يقولون ان اقتصارهم على لفظة الله وتكرارها خوفا ان يموت الشخص عند ذكر النفي في قوله لا اله. طبعا الكلام ده ثاني جدا ينطبع على عوام الناس، جمهور العوام قد لا يقتنع به بعض العوام، لكن جمهور انا اقتنع به. يعني انا بقولك محمد بقول له انت ليه بقوله الله هو الكلام ده؟ فإن راح قال لي بكرة ده انا مت وانا بقول، ما هو شارف كويس. شوف انا وجد وانا مت وانا ها هو مقتنع بهذا الكلام، وهو تعليل انت بتقول وجد وانا مت وانا بقول الكلام. ولا ندري كيف تقرؤونها. شوف بقى بدا يقول اهو بقى، طب انتوا كيف اذا كان عندكم هذا الكلام كيف تقرؤونها في القران فاعلم انه لا اله الا الله. ايوه عقل انا معك. وماذا يفعل المؤذن؟ عقل انا معك. وماذا يفعل الداخل في الاسلام عندما ينطق بالشهادتين؟ ايوه عقل سليم يحدث عقول غبيه، تمام. وامور اخرى لا يستطيع العقل ان يتصور مدى التخبط الذي حل بهؤلاء. ومن غريب امر الصوفيه باذكارهم انهم رتبوها على طريقه شيطانيه من وحي شياطينهم، حيث جعلوا لكل اسم من أسماء الله تعالى ذكرا خاصا به ولطبقة خاصة به. فمن ذلك زعموا أن اسم الله، شو بقى الكلام، العفو يليق بأذكار العوام لأنه يصلحهم وليس من شأن السالكين إلى الله تعالى. اسم البارئ فإنه يذكر أهل الغفلة ولا يذكر أهل طلب الفناء. اسم الغافر فيلقى لعوام التلاميذ وهم الخائفون من عقوبة الذنب. وأما من يصلح للحضرة الإلهية فذكره مغفرة الذنب عندهم يورث الوحشة. وأما اسمه تعالى المتين ف فإن ذكره يضرب يضر أرباب الخلوة وينفع أهل الاستهزاء بالدين. وهكذا استمر السكندري ابن عطاء الله السكندري في وصف أسماء الله تعالى وخواصه وكأنما هو طبيب يصف العلاج ومنافعه. طبعا أنا أظن أنا قرأت كتاب واحد راني كتاب ما أعرفش اللي اسمه إيه كده عوض برضه من الجماعة كده تلاقيه بيبعد كده عمال كده يعني له إيه يعني كده أنت معايا يعني عايش برضه كده نفس دور الناس دي ممكن يكون وضعتي وصل المرتبة الأخرى يعني تلاقي برضه يقول لك مش عارف عشان تشفى من الفشل الكلوي قول مش عارف كذا مش عارف كم مرة تروح من السرطان الله يعافيك تجيب مش عارف إيه إنه عندك شلل الشلل يجيب مش عارف مش عارف إيه تمام للأسف. وهذا يباع ويتداول بين عوام الناس وإخوة أصحاب لحى يبيعون هذا الكلام تجارة ولا يتركونها لأجل الله تعالى ويحذرون منها. طبعا هذا لا يمكن يكون دينها سبحان الله. الناس دي كما قال هنا الرجل المصنف إنه شقشقة اللسان واللحم في الكلام من سمت أولئك القوم. الكلام جدا كلام يعني كلام يدخل على اي احد وانت بتسمعه انت لو مش انت عندك موزون حتى يبدا ايه انت يبقى عندك عسل يحط فيه سم وانت ما انت شريان هو مشيت معاك من هذا الطريق انت معايا. وده الشياطين سيطرت على اولئك القوم فحسنوهم مظاهرهم امام عوام الناس تمام. انت لا تحبه هو لا يحبك صحيح انت تعبوا من حبك. اخواني في الجامعه يعني اللي هم يعني تدرجوا في مناصبهم الان وبعض الطلاب الذين يعني يدرسون في الجامعه يعني عندما يرى ملتحيا يدعو الى كتاب والى سنه يعني كانه راى الله اكبر الله اكبر يعني لا يتكلم عن الشيطان كما تكلم على اولئك. هذا واقع هذا واقع ملموس ويبقى كثير الاستهزاء والسخرية إلى آخره وقد اعتمد على منصبه في إيقاع الذل والإهانة بالأخ وهذا واقع موجود لا أدعيه تمام نعم. لكن الله عز وجل كاشفهم على كل. نشوف عبد الرحمن الوكيل رحمه الله قال في كتابه هذه الصوفية في بيان لكيفية الذكر الصوفي وبنقف عند الفصل السابع هنا الوجد والرد وكده يعني ان شاء الله نكون يعني اوشكنا عن انتهاء من هذا على شرط الكتاب ثم ناتي ببعض المصادر التي اتتنا من طريق اخواننا جزاهم الله خيرا لتتمة الكلام عن هذا الفكر المخرج. هون قال اذا جاء وقت المولد اللي هو بقى بيسموه الاعياد الوثنيه يجتمع الرجال والنساء. طبعا شيخ احمد وكيه طبعا ايضا شرب من الكوز ده كويس وشاف هنا وهناك وقال هنا وهناك فبيتكلم هو ايه يعني شبعان من الوضع وحاسس كان فيه وكان شاف الوضع كويس ودهلت كويس. اذا جاء وقت المولد للعدوى الثانية يجتمع الرجال والنساء او الدراويش والدرويشات كما يحبون اسميتهم بذلك بعد ان يضخموا بطونهم بانواع المأكولات التي تقدم في هذه المناسبة. يقول الشيخ الكبير يقوم الشيخ الكبير ويصفق بيديه اللامعتين من دسم الحرام ها اسم لفظه كده يعني تمام من دسم الحرام إذانا ببدء الذكر يخرج من شفتيه ومنخريه يخرج من شفتيه ومنخريه اسم الله ملحدا في حروفه وفي النطق به. يقوم المتغزلون بإنشاد قصائد غزلية يلهب المشاعر ويصاحبهم المطبلون وأصحاب الآلات الإيه المطربة ثم يهب الشيخ ويهب معه المريدون يتمايلون يمنة ويسرة في حركات مثيرة صاخبة كل ينوح على ليلات والآهات والظفرات والقبل كما رأيتهم بعيني هي الشعار العام لهم. وكل واحد من الحاضرين يبذل أقصى جهده في إظهار أقوى الحركات والحماس يلفت الأنظار إليه. على الحاضرين أن يستحضر كل واحد منهم صورة شيخه أمامه إن لم يكن موجودا أو يستمد منه العون في بدء قيامه بهذا الذكر قائلا مددك يا أستاذ، ثم يستاذن أصحاب الطريق والقدم فيقول للسور يا أصحاب الطريق والقدم. ينبغي على كل واحد أن يلتزم بطريقة الذكر وهي كما يلي، ثم الكلام أن يهتز من فوق رأسه إلى أصل قدميه. مس مس كهربائي بقى إزاي بقى، دي طريقة فنية محتاج على تدريب. أن يبدأ بلا يمينا ويرجع بإله فيتوسط، ثم يختم إلا الله يسارا قبلة القلب. طبعا ده إذا دراسة دي دراسة دراسة. إذا ذكر اسما مفردا إذا ذكر اسما مفردا مثل الله أو هو أو حي لابد أن يضرب بذقنه على صدره. في كل ذلك يجب أن ينتع الكلمة من سرته يعني إلى قلبه، ثم يستمر هكذا بهذه الصور البهلوانية التي أقرب إلى الجنون والعربدة منها إلى أقل التفات من الله تعالى أو ثواب وعقابه. يجب ملاحظة أن المريد لا يدعو بأي اسم لله إلا إذا سمح له به الشيخ، وإلا حصل عليه ضرر شديد. اعتقاد ثبت أن تلك الطريقة الصوفية في الدعاء أخذت بتمامها عن اليهود. شوفوا ليه؟ ثبت أن تلك الطريقة الصوفية في الدعاء أخذت بتمامها عن اليهود، حتى جاء ذلك في المزمور 49 بعد 100 في العهد القديم. وهو العهد القديم طبعا ده عندهم ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبح اسمه برقص بدف وعود ليرنموا هللوا يا سبحوا الله بقدسه سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار ومزمار سبحوه بصنوف الهداف. وذكر عن ابن عطاء السكندري أدعية عن مشايخه وأسياده، منها قال يا عزيز يا رحيم، دعاء الشيخ أبو الحسن الشاذلي، يا عزيز يا رحيم إلى آخره، وأسقط البين بين وبين حتى لا يكون شيء أقرب إلا من إلي منه. اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك صلى الله عليه وسلم ما كان ويكون. اللهم ارزقني من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة إلى آخره. ونفس الدعاء يدعو به القطب الكبير أبو العباس أحمد المرسي، أو المرسي أنا له مولد عندنا بينفتح في أي بلد مرسي اسكندرية ليه محطط في الكبير ده أظنه محطط قطر العرش. بل وزاد عليه، بس كل المهديين دول ما فيش حد مبارك كلهم عندنا مصر ديات، ولا في حد من أي حتة مصيبة تانية. سبحان الله. بل وزاد عليه أشياء أخرى، قال اللهم اهدني لنورك، وهب لي علما يوافق علمك، وارفع الحجاب فيما بيني وبينك، واسقط البين عني حتى لا يكون شيء بيني وبينك، واكشف لي عن حقيقة الأمر إلى آخره. ثم أورد السكندري دعاء حزب شيخ الشاذلي، فهو يقول لا إله إلا الله. طبعا أنتوا الآن بيقول أنه جمعة كان بيشرح الكتاب أعطانا السكندري، طبعا هو شاذلي. وفيه لا إله إلا الله نور عرش الله، لا إله إلا الله نور لوح الله، لا إله إلا الله نور قلم الله، لا إله إلا الله نور رسول الله إلى آخره. وتالله لئن لم ترعاني بعينك وتحفظني من قدرتك لأهلكن نفسي ولأهلكن أمة من خلقك إلى آخر ما ذكر. ومنهم من يدعو بهذا الدعاء بدلا عن سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله، بدلا عن ذلك يدعو بهذا الدعاء الذي تقشعر منه الجلود وتشمئز منه النفوس، هو من أدعية الطريقة الشاذلية. شوف بقى إيه الكلام بقى ده بقى إيه، سقطيس سقطين أمون قاف أدم حمها أمين كتكت كتكرنا بجأ بها بهيا بهيا بهيات لما الطلنجل يا أرض خذيهم يا كتا خذهم الأرض إنهم مأساة حقية. والله مأساة، والله مأساة، والله حزبنا ونعم الوكيل. يعني هذا الدين يعني الحرب قائمة عليه من الخارج ومن الداخل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعز الإسلام وأهله وأن يخذل من خذل الإسلام وأهله يا رب العالمين.